صاحبنا اليوم هو التابعي الجليل شريح القاضي. شريح، قال له شريح بن الحارث الكندي. هذا الرجل قيل له: بما أصبت هذا العلم؟ قال: بمذاكرة العلماء، أعطيهم أعطيهم وآخذ منه. وشريح هذا كان من المخضرمين ومن الذين أمروا، وهو يمني كندي استجاب لدعوة الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يحظى بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من التابعين الكبار المخضرمين. أهل من معين أجلاء الصحابة وكبارهم رضي الله عنه، كان ذكاؤه الفريد وتجربته الفذة وتعلقه بالخير، كان ذلك كله سببا في تألقه وبلوغه هذه المنازل التي رواها عنه المؤرخ. فمن مواقفه العجيبة التي تدل على تمام علمه وذكائه ما حدث به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: اشتريت من أعرابي فرسا فركبته ولم أذهب به إلا قليلا حتى عطب، فرجعت إليه وقلت له: إن الفأرس الذي بعتني معطوب فرده عنه. قال: أخذته سليما ولم تأخذه معطوبا. قال: اجعل بيني وبينك. قال الأعرابي لعمر: اجعل بيني وبينك قاضيا من قضاة المسلمين. قال: أنصفت، من تريد أن نجعل بيننا؟ قال: شريح القاضي. فذهبا إليه فقال للعرابي فقال لي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ماذا تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: إني اشتريت هذا الفرس من هذا العرابي ولم أقطع إلا خطوات قليلة فإذا به خلل، إذا هو معطوب. فالتفت إلى العرابي وقال: ما تقول يا عرابي؟ قال: أخذه مني سليما ولم يأخذه مني معطوبا. فالتفت إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، هل أخذت الفرس سليما؟ قال: نعم. قال: فرده سليما أو أمسكه عليك. فقال عمر: وهل القضاء إلا هذا؟ قول فصل وحكم عدل. اذهب فقد وليتك قضاء الكوفة. وولى شريح على قضاء الكوفة في خلافة عمر، ثم في خلافة عثمان، وفي خلافة علي، وفي خلافة معاوية رضي الله عنهم، بل وفي خلافة بعض بني أمية، إلى أن استعفى من منصبه في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي. ها؟
كم
عاش؟ ما يربو على 100. نعم. إلى أن كان زمن الحجاج، فاستعفى من منصبه، وكان آنذاك قد بلغ 107 سنين. وكان من مواقفه التي سجلتها كتب المسلمين والتي تربى عليها قضاتهم وأجيالهم فيما بعد، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سقطت عليه درع ثمينة كانت عنده في سفر له، وبينما هو في السوق وجدها بيد يهودي، فقال: هاتي درعي. قال: بل هي درعي وفي يدي. ثم اختصما إلى شريح القاضي، وقال شريح لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: هذه درعي سقطت مني ولم تصل لهذا اليهودي لا بهبة ولا ببيت، لم أبيعها ولم أهبها لأحد. فقال اليهودي: وما تقول أنت؟ قال: أقول الدرع درعي وبيدي. فقال لعلي: هات الشهود يا أمير المؤمنين. قال: أشهد للحسن وغلامي. قال: أما غلامك فأجيز، أما غلامك فأجيز شهادته، وأما الحسن فإني لا أجيز شهادة الابن لأبي. قال علي: ألا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ قال: بلى، ولكني لا أجيز شهادة الابن لأبي. قال، التفت إلى اليهودي وقال: خذها إذن، لا بينة لي غير ذلك. فقال اليهودي: أشهد أنا يا أمير المؤمنين أن الدرع درعك، أن الدرع درعك، وأشهد أن الدين الذي يحكم فيه لأحد عامة الناس من أهل الذمة على أمير المؤمنين لهو دين الحق. فقال علي: أما وقد شهدت شهادة الحق وأسلمت لله رب العالمين؟ فخذها وهذا الفرس معك. وقد رؤي بعد ذلك هذا اليهودي يقاتل، طبعا أسلم في هذه اللحظة، رؤي بعد ذلك يقاتل في صف علي بن أبي طالب إلى أن نال الشهادة. ذلك أيضا أن شريح جاءه منهم مرة فقال له: إن بيني وبين بني فلان خصومة سأعرضها عليك، فإن كان الحق لي رفعتهم إلى القاضي، وإلا تركت مخاصمته. فقال: أعرضها عليه يا بني. فعرضها عليه فقال: ارفعهم إلى القاضي. فرفعهم إلى القاضي واختاروا شريح القاضي، وحكم شريح لهؤلاء علي. عندما خرج من محل الحكم قال له: يا أبتي، لقد فضحتني، ولو لم أستشرك لما عتبت عليك. قال شريح: والله إنك لأحب إلي من ملء هذه الدار من هؤلاء، ولكن الله أعز علي منك. خشيت إن قلت لك أنك لا حق لك ولن تكسب الخصومة أن تصالحهم تأخذ منهم بغير حق في مقابل الصلح. وذات مرة أيضا تكفل ابنه بشخص معين وقبل كفالته وأطلق سراحه على أن يعود في وقت محدد، ولكن هذا الذي كفل لم يعد، فأخذ شريح ابنه وسجنه حتى يعود المكفول، وكان يحمل إليه الطعام بيده، ومع ذلك سجنه حتى يأتي الذي كفل. كان شريح إذا جلس أمامهم الشهود واستشعر أو تفرس عدم صدقهم في الشهادة قال لهم: اعلموا أني إنما أقضي، اعلموا أني إنما أقضي بشهادتكم، وأتقي النار بشهادتكم، وأنتم أولى باتقائها. إنما يحكم على هذا الشخص أنتم، وبإمكانكم أن تدعوا الشهادة الآن وتذهبوا، فإذا لم يتراجعوا عن شهادتهم التفت إلى المدعي وقال له: اعلم أني إنما أقضي بشهادة هؤلاء، وإن كنت أظن الحق سوى ذلك، لأني إنما أقضي بالشهود لا بظني، وقضائي، واعلم أن قضائي لا يحل لك ما حرم الله، وأنه ما ترك أحد شيئا لله وأحس بفقده. وهكذا كان يقدم هذه التربية الفريدة بين يدي حكمه، وكان إلى جانب عدله الذي اشتهر عنه ومواقفه التي تربى عليها المسلمون، كان إلى جانب ذلك شديد النصح للمسلمين وحريصا عليهم. لذلك أنه مرة اشتكى له أحد الناس، اشتكى له من فاقة نزلت به أو حاجة أحب أن تقضى له، فقال له: تعال لا تشكو لغير الله، فإنك إن شكوت لغير الله إما أن تشكو للصديق فتحزنه، وإما أن تشكو للعدو فيشمت بك، ولا ترفع حاجتك إلا إلى الله. ثم قال له: انظر إلى عيني هذه، إلى إحدى عيني، ما أبصرت بها شيئا ولا طريقا منذ خمسة عشرة سنة، ولا علم أحد بذلك قبلك الآن. ألم تسمع قول الرجل الصالح: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله؟ ورأى مرة أحد يسأل أحدا آخر فقال له: تعال لا تسأل أحدا شيئا، وإنما اسأل الله وتوجه إليه فهو الذي يجيب دعوة الداعي وهو الذي بيده الخير وبيده ما تريد. واعلم أنك إن سألت ولم تعطى فقد رجعت ذليلا بذل الرد ورجع رادك ذليلا بذل البخل. وإن أعطيت فقد استعبدك من أعطاك. وخرج أحد أصدقائه من الكوفة عندما وقع فيها الطاعون إلى النجف فكتب عليه رسالة يقول فيها: أما بعد فإن الكوفة لا تعجل منيتك ولا تقرب حمامك، وإن البلد الذي ذهبت إليه في قبضة من لا يعجزه طلب ولا يفوته هرب، وإنا وإياك لعلى بساط ملك واحد، وإن النجف من ذي قدرة لقريب، وقد كان معتنيا كذلك بتربية النشئ تربية الجيل لعلمه بما في ذلك من عظيم الأجر ومن الأجر الذي لا ينقطع، الأجر الذي لا ينقطع، لأن المربى إذا أصلحه الله كانت أعماله في ميزان المربي. فقد كان يتعاهد الصبيان وخاصة من كانوا تحت يده، لذلك أنهم كتب مرة إلى مؤدب أحد أبنائه قد بلغ 10 سنين وذهب مرة وضيع الصلاة وذهب للعب مع بعض أبناء الحي يتسلون بالجري نحو الكلاب وغيرها، فقال ترك الصلاة، كتب لمؤدبه: ترك الصلاة لأكلوب يسعى لها يبغي الهراش مع الغوات الرجس، فليأتينك غدوة بصحيفة كتبت له كصحيفة المتلمس، فإذا أتاك فداره بملامة أوعظه موعظة الأديب الكيس، وإذا هممت بضربه فبدرة، وإذا بلغت 3 لك فاحبس. واعلم بأنك ما أتيت فنفسه ما يجرعني أعز الأنفس. فقد كان إذن شريح القاضي قدوة فذة في تاريخ القضاء والتعامل مع الناس، فقد عاش هذا العمر المديد ما حاف في حكم ولا ظلم في أمر، وقد كان بالطبع حسنة من حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ولاه على القضاء.